www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذه الكلمات إخواني الأعزاء نباشر بإلقائها رجاء مرضاة الله عز وجل في الذب عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، الذي ما زال يتعرض لجملة من الأكاذيب والافتراءات على مر الزمان. وأصحاب هذه الافتراءات ليسوا إلا أناسا امتطوا الكذب وركبوا فيه كل صعب وذلول لأجل تحقيق غايتهم المنشودة، وهي تشويه مذهب أهل البيت عليهم السلام وإعطاء صورة غير صحيحة عنه. ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يميز الخبيث من الطيب، ولو أعجبتنا كثرة الخبيث. وعلى كثرة ما ينشره أولئك من كتيبات وأشرطة بين عامة الناس، خلصنا إلى ثلة منها لنتداول ما يقولون فيها ويكذبون. وبعد النظر وقع اختيارنا على شريط بعنوان الشيعة والقرآن. وملقيه الذي تزبزب قبل أن يتحصرم ليس شخصا مهما حتى يستفاد من ذكر اسمه، قال في إحدى محاضراته:
إن من قال بأن في القرآن نقصا أو تحريفا فلا شك أنه ليس من أهل القبلة وليس من الإسلام في شيء.
أقول هذا رمي للكلام على عواهنه، وجهل بما يقوله علماء أهل السنة أنفسهم، لأن هذا التكفير ليس موضع اتفاق بينهم حتى يقال فلا شك أنه ليس من أهل القبلة وليس من الإسلام في شيء. ولو راجعنا كلمات ثلة من علمائهم لوجدناهم يقولون: إن من قال بتحريف القرآن لشبهة طرأت له أو التباس وخطأ في مقدمات استدلاله ليس بكافر، إذ حاله حال المسلم الذي أنكر قرآنية المعوذتين. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ابتداء بابن مسعود الذي أنكر قرآنيتهما. فكيف يصح إطلاق الحكم هكذا، مع أن بعض علمائهم يفصلون في المسألة بين علم المحرف وعناده فيكفر، وبين جهله واشتباهه فلا يكفر؟ ولننقل هنا مقتطفات من كلمات علمائهم على نحو الاختصار. قال العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق، الجزء الخامس، الصفحة 31 و100: ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا المعوذتين، ففي إنكارهما اختلاف، والصحيح كفره. وقيل لا، وقيل إن كان عاميا يكفر وإن كان عالما لا. أقول إذن الحكم ليس على إطلاقه، بل هناك اختلاف في التكفير وعدمه، وميزان خاص في التكفير لكل سورة على حدة. ولا ريب أن تفصيلهم في المسألة وقولهم بعدم كفر من أنكر قرآنية المعوذتين خاصة كان لوجود شبهة فيها تمنع من التكفير، وهي إنكار ابن مسعود لقرآنيتهما كما سيأتي. لذلك قال بعضهم: إن كان المنكر لهما عاميا يكفر، وإن كان عالما لا يكفر. ومرادهم واضح، إذ أن العالم هو الذي يطلع في العادة على تحريف ابن مسعود وإنكاره للسورتين. ويستفاد من هذا وغيره مما سيأتي أن التكفير يكون في حالة عدم وجود شبهة عند المنكر لآيات القرآن. فصار من الخطأ الواضح إطلاق الكلام ورميه هكذا، وادعاء أنه لا شك فيه، وكأن علماء أهل السنة لم يختلفوا في الحكم، مع إهمال ذكر المخصصات والمقيدات له. وقال ابن نجيم في الجزء الأول، صفحة 31 و300: وإنما لم يحكم بكفر منكرها، لأن إنكار القطعي لا يوجب الكفر إلا إذا لم تثبت فيه شبهة قوية، فإن ثبتت فلا، كما في البسملة. انتهى كلام ابن نجيم. وكلامه واضح في أن تكفير من أنكر شيئا من القرآن إنما يكون في حال عدم وجود شبهة قوية، وعليه فلا يصح إطلاق القول بالكفر كما قال ذلك القائل، ليشمل حتى المنكر بسبب عروض شبهة قوية. وكذا نقل البروسوي قول إمامهم ابن عوض الحنفي وغيره من العلماء بعدم كفر من أنكر المعوذتين لنفس السبب الذي ذكرناه سابقا، وهو حصول الشبهة لدى المنكر لإنكار ابن مسعود لهما. قال البروسوي في تفسيره الشهير: روح البيان الجزء العاشر صفحة 46 و500، وفي نصاب الاحتساب وهو للإمام ابن عوض الحنفي: لو أنكر آية من القرآن سوى المعوذتين يكفر. أقول: أي لو قال أحدهم بتحريف القرآن وأنكر قرآنية السورتين لما كان كافرا. وقال البروسوي في صفحة 46 و500: وفي الأكمل عن سفيان بن سختان قال: من قال إن المعوذتين ليستا من القرآن لم يكفر، لتأويل ابن مسعود رضي الله عنه كما في المغرب للمطرزي. وقال في هدية المهديين: وفي إنكار قرآنية المعوذتين اختلاف المشايخ. انتهى كلامه. أقول: إذن فالقضية مختلف فيها، والشبهة التي ألقاها ابن مسعود بإنكاره للمعوذتين مانعة من التكفير، والأمر ليس كما أطلقه ذلك القائل حتى تجرأ وقال: لا شك أنه ليس من أهل القبلة، والذي يشمل بإطلاقه حتى المنكر لقرآنية المعوذتين. والقاضي أبو بكر الباقلاني نفى قرآنية البسملة وقال بخطأ من كفر من زادها في القرآن، لأنها مما اشتبه أمره وتوجد حولها شبهة تمنع من التكفير. قال في نكت الانتصار لنقل القرآن صفحة 79: فإن قيل: إذا قلتم إنها أي البسملة ليست بقرآن، هل تكفرون من قال إنها قرآنا كما تكفرون من جعل قفا نبكي قرآنا؟ قيل: هذا يلزم على قول من يكفر من قال إنها ليست منه، وهذا ليس بصحيح ولا مرضي، بل كل من أثبتها آية من القرآن مخطئ ذاهب عن الحق، ولم يجب تكفيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها في فواتح السور وجهر بها تارة، فوجب تخطئته لأجل تركه تأمل حال عادته صلى الله عليه وسلم في إلقاء القرآن، وأنه يلقيه إلقاء شائعا ذائعا، فكان مخطئا في هذا الوجه متأولا ضربا من التأويل لا يصيره بمثابة من ألحق بالقرآن ما علم ضرورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا ظاهرا إنها ليست من القرآن، وأشاع ذلك إشاعة تكفر من ردها. انتهى كلام القاضي. أقول: وهذا يعني أن تكفير من قال بتحريف القرآن دائر مدار علم المحرف وجهله ووجود شبهة وعدم وجودها، وليس الأمر على إطلاقه كما زعم القائل. وقال العلامة النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة 81 و200: وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها أي البسملة، ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. أقول: إذا كان تضارب روايات البسملة كفيلا في تحقق الشبهة المانعة من التكفير، فليس أمر التكفير على إطلاقه كما هو واضح. وقال البيهقي في سننه الكبرى الجزء العاشر صفحة 7 و200: قالوا: والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة، فإنما أرادوا به كفرا دون كفر، هو كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن ملة، ولكن كفر دون كفر. قال الشيخ رحمه الله: فكأنهم أرادوا بتكفيرهم ما ذهبوا إليه من نفي هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وجهودهم لها بتأويل بعيد مع اعتقادهم إثبات ما أثبت الله تعالى، فعدلوا عن الظاهر بتأويل فلم يخرجوا به عن الملة، وإن كان التأويل خطأ كما لم يخرج من أنكر إثبات المعوذتين في المصاحف كسائر السور عن الملة لما ذهب إليه من شبهة وإن كانت عند غيره خطأ. انتهى ما في سنن البيهقي. وكلامه الأخير نص صريح في أن من أنكر القرآنية المعوذتين لا يكفر إذا كان ذلك لشبهة حصلت له، فلماذا نغش الناس ونخدعهم؟ بل حتى ابن تيمية نص على عدم كفر من أنكر قرآنا ثابتا لاشتباهه وعدم قيام الدليل عند المنكر كتواتر قرآنية السورة والآية. وحال هذا المنكر للقرآن عند ابن تيمية في عدم تكفيره حال بعض الصحابة والتابعين الذين أنكروا بعض نصوص القرآن الثابتة بالتواتر لعدم قيام الحجة لديهم، ونقدم أولا كلامه في عدم كفر من اشتبه وادعى أن بعض ما في القرآن ليس من كلام الله عز وجل. ففي كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير الجزء 12 صفحة 79 و100 قال: ولا ريب أن من قال إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله، كما إن من قال إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله، ومن قال إن القرآن العربي ليس هو كلام الله بل بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله مفتر مبتدع له حكم أمثاله. أقول: لاحظ أن ابن تيمية بدعه وضلله ولم يكفره. ثم قال: ومن قال إن معنى آية الكرسي وآية الدين وقل هو الله أحد وتبت يدا أبي لهب معنى واحد فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. أقول: لاحظ أنه علق التكفير على علم المنكر فقط. ثم قال: فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا، لا سيما في مثل مسألة القرآن. انتهى. وقد أفصح ابن تيمية حينما استدل على عدم جواز تكفير من أنكر نصوص القرآن الثابتة التي نقرأها في صلاتنا بشبهة عرضت للمنكر أو لعدم ثبوتها عنده بالتواتر. قال في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 92 و400: وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. ويكمل ابن تيمية: وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن من إنكار بعضهم قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال: إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا. وأنكر الآخر قراءة قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: إنما هي ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت. وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا لم يكن قد تواتر النقل عندهم، وبذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. انتهى كلام ابن تيمية. فهل يوجد تصريح أوضح من هذا في عدم تكفير من قال بتحريف القرآن لعدم حصول التواتر عنده أو لطرو شبهة في ذهنه ألجأته للقول بالتحريف؟ فأين كلام ابن تيمية من كلام ذلك القائل الذي أطلق القول ورمى الكلام على عواهنه، حتى قال القائل كلاما رد فيه على علمائه وعلى ابن تيمية من غير أن يشعر فقال:
وهل كلمة مخطئ تكفي إذا قالوها عمن قال بتحريف القرآن؟ إن الذي يخالف في مسألة اجتهادية فقهية يقال له مخطئ، أما من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا أقل ما يقال فيه كافر أو ملحد أو زنديق أو منافق أو طاغوت أو مرتد أو ما شابه هذه الألفاظ.
وعلماء أهل السنة وابن تيمية بكلامهم السابق يردون عليه بأن المعلوم بالضرورة والتواتر قد لا يكون معلوما كذلك عند المنكر لحصول شبهة قوية في ذهنه، كمن أنكر المعوذتين اقتداء بابن مسعود، وأنكر قرآنية بعض الموجود في المصحف اقتداء ببعض السلف الذين اعترف بهم ابن تيمية، وإن كان خطأ معلوما بالنقل المتواتر. وإلى هنا كنا نستشهد ونستدل من كتب أهل السنة ومصادرهم، ومن البديهي أن على المخاطب أن يلزم المخاطب بما يلتزم به، وحيث أن المتكلم كان يخاطب الشيعة فيجب عليه أن يلزمنا بما نلتزم به في الفقه، ونحن لا نلتزم إلا بما جاءنا عن النبي وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والذين جعلهم الله عدلا لكتابه، كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. ولا نقتدي بالهوى والرأي والمقاييس وإطلاق الكلام بلا ضوابط وموازين، فهل لا نظر في كتبنا وتم إلزامنا بما عندنا؟ لماذا نحكم رأي طرف على طرف وهو لا يلتزم به؟ ولو فتح المتكلم رسالة عملية وهي أبسط ما يكتبه مراجع الشيعة في الفقه لاستخلص منها هذا الذي نتدين به، وهو: إن من قال بتحريف القرآن كافر مرتد حلال الدم إن اعتقد أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه عن التحريف. وأما إن جهل ذلك أو تأول قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا لا مجال لتكفيره، وهذا هو الكلام العلمي الذي نقبله، وهو ما حامت حوله كلمات كثير من علماء أهل السنة أيضا، ولسنا مما يطلق الكلام ويرمه على عواهنه. وقال ذلك الشخص في شريطه الشيعة والقرآن:
ولا تجد نقلا واحدا عن عالم معتبر من علماء أهل السنة يقول القرآن محرف. قد يقول قائل: صرت كالأمين، يقول: ولا شيعي قال بالتحريف، ولا ثرثار، ولا عالم، ولا قروي، ولا طالب علم قال بالتحريف، وأنت الآن تقول ولا سني قال بالتحريف، فصار كلامك ككلامه. نقول: لا، نحن أثبتنا أن كلامه باطل، فليثبتوا أن كلامي باطل بنقلهم عن علماء.
أقول: الحمد لله. يريد نقلا عن علمائه بأن بعضهم قد قال بتحريف القرآن، ونحن لن نبخل عليه، بل نكرمه ونلبي بأكثر مما طلب، ونأتيه بشهادات وتصريحات من علمائه بأن أسياده من علماء السلف الصالح قد قالوا بتحريف القرآن واعتقدوه. ولكن من باب التسلسل في البحث يجب علينا أولا ذكر بعض الأدلة على اعتقاد بعض سلفهم تحريف القرآن، وذلك بنقل الأخبار والروايات، ثم ننقل اعترافات علمائهم التي طلبها. فنقول: أخرج ابن داود في المصاحف الجزء الأول صفحة 32 و200 عن يحيى بن يعمر قال: قال عثمان: إن في القرآن لحنا أي خطأ، وستقيمه العرب بألسنتها. وأخرج أيضا عن عكرمة قال: لما أتي عثمان بالمصحف، أي المصحف الذي جمع في زمن عثمان، وهو هذا المصحف الذي في بيوت المسلمين، لما أتي عثمان بالمصحف رأى فيه شيئا من لحن، فقال: لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا. فعثمان يقول بوجود الخطأ والتحريف في مصحفنا. وأخرج الطبراني في معجمه الجزء التاسع صفحة 34 و200 بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود أنه كان يقول: لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه، فإنما هما معوذتان تعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكان عبد الله أي ابن مسعود يمحوهما من المصحف. وذكر ابن حجر في مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 49 و100 عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: ليستا من كتاب الله. وعلق عليه ابن حجر بقوله: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني، ورجال عبد الله رجال الصحيح، ورجال الطبراني ثقات. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء السادس صفحة 46 و100 بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله محل معوذتين من مصاحفه وقال: لا تخلطوا فيه ما ليس منه. وأخرج بسنده عن زر بن حبيش قال: لقيت أبي بن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من القرآن، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. قال أبي: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا إخراج البخاري لها في موردين من صحيحه، الجزء الرابع في فصل تفسير المعوذتين، حدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، قيل لي فقلت، قال أي أبي فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وكل شراح البخاري ذكروا أن معنى ما ستره البخاري بقوله كذا وكذا هو قول ابن مسعود إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. ومن أراد التأكد فليراجع فتح الباري وشرح القسطلاني وبدر الدين العيني وغيرها. قال السيوطي في الدر المنثور الجزء السادس صفحة 224، وأخرج محمد بن نصر عن خصيف قال سألت عطاء بن أبي رباح أي شيء أقول في القنوت، قال هاتين السورتين اللتين في قراءة أبي، اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد. وقال السيوطي قال ابن الضريس في فضائله أخبرنا موسى بن إسماعيل أنبأنا حماد قال قرأنا في مصحف أبي بن كعب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. قال حماد هذه الآن سورة. وأحسبه قال اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. وقال السيوطي أيضا وفي مصحف ابن عباس وقراءة أبي وأبي موسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء السادس صفحة 90 بإسناد صحيح إلى ميمون بن مهران قوله في قراءة أبي بن كعب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. وقال ابن حجر في مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 57، عن أبي إسحاق قال أمنا أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بخراسان فقرأ بهاتين السورتين إنا نستعينك ونستغفرك، وعلق ابن حجر بقوله رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أقول وواضح أن الصلاة لا تتم إلا بقراءة القرآن، وأمية قد أمهم بهاتين السورتين في زمن متأخر عن جمع عثمان. وقال السيوطي في تفسيره الجزء الثاني صفحة 400، أخرج أبو عبيد في فضائله وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحارث بن أبي أسامة في مسنده والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبزار وابن الأنباري في المصاحف وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن سلمان أنه سئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، قال الرهبان الذين في الصوامع، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. أقول ولفظ البزار في مسنده دع القسيسين في البيع والخرب، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين. وقال الترمذي في نوادر الأصول الجزء الأول صفحة 82، قال سلمان رضي الله عنه قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. وأخرج الطبري في تفسيره الجزء الثامن عشر صفحة 36، بسند صحيح شهد بصحته ابن حجر العسقلاني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها، أي يقرأ آية أفلم ييأس الذين آمنوا، أنه كان يقرأها أفلم يتبين الذين آمنوا. قال ابن عباس كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس. أقول قصد ابن عباس أن كاتب المصحف بدل أن يكتب الآية كما أنزلها الله هكذا أفلم يتبين الذين آمنوا؟ كتبها خطأ هكذا، أفلم ييأس الذين آمنوا؟ وهذا الخطأ هو الموجود في مصاحف المسلمين اليوم، والسبب في خطأ الكاتب وتحريفه للمصحف في نظر ابن عباس أن الكاتب كتب الآية وهو ناعس. وقال السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 41 و500، ما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فقيل له إنها في المصحف أفلم ييأس؟ فقال أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. وقال السيوطي في المصدر السابق أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس التصقت الواو بالصاد وأنتم تقرؤونها وقضى ربك. وأخرجه ابن أشتة بلفظه استمد الكاتب مدادا كثيرا فالتصقت الواو بالصاد. وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ ووصى ربك ويقول أمر ربك إنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الدر المنثور الجزء الرابع صفحة 70 و100. وقال فيه أيضا أخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس وقضى ربك، ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد. أقول كلام ابن عباس صريح ولا يقبل أي تأويل في أن الله عز وجل أنزل في كتابه ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولو كانت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما هو موجود في مصحفنا اليوم لما كان هناك كافر بين الناس. ويقول ابن عباس إن سبب هذا التحريف الذي وقع أن كاتب المصحف كان نعسا فأكثر من أخذ الحبر من المحبر حال الكتابة، فالتصقت الواو الثانية في كلمة ووصى بالصاد فصارت وقضى، ولم تكن النقاط موجودة في الكتابة العربية حتى يتبين الأمر بالنقاط، لذلك صار الناس يقرؤونها وقضى ربك إلى اليوم مع أن الله أنزلها ووصى ربك بزعم ابن عباس. واعترف ابن حجر العسقلاني بصحة الروايات عن ابن عباس واعترض على من ضعفها. قال ابن حجر في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 85 وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرأها أفلم يتبين ويقول كتبها الكاتب وهو ناعس. وقال وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن لا علم لهم بالرجال صحته، وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى أن قال هي والله فرية ما فيها مرية وتبعه جماعة بعده والله المستعان. ثم يكمل ابن حجر قوله وقد جاء نحو ذلك في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال أي ابن عباس ووصى التصقت الواو في الصاد. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه، وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد ولكن تكذيب المنقول بعد صحته ليس دأب أهل التحصيل، فلينظر في تأويله بما يليق به. أقول وقول ابن حجر فلينظر في تأويله بما يليق به ظاهر في عجز عدته عن تأويل هذا المقطع، وإلا كيف يؤولون التصقت الواو في الصاد؟ وستأتي اعترافات أخرى لعلمائهم في أن ابن عباس كان يعتقد وقوع التحريف في القرآن. قال السيوطي في تفسيره الجزء الخامس صفحة 38 أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن عباس: أخطأ الكاتب، إنما هي حتى تستأذنوا. وقال في الإتقان الجزء الأول صفحة 41 و500، وما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا، قال: إنما هي خطأ من الكاتب، حتى تستأذنوا وتسلموا. أقول: ونص ابن حجر العسقلاني على صحة هذه الأقوال المحرفة للقرآن عن حبر الأمة ابن عباس، فقال في فتح الباري الجزء 11 الصفحة 7: وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك، أي قوله تعالى تستأنسوا، فأخرج سعيد بن منصور: وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك، أي قوله تعالى تستأنسوا، فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح أن ابن عباس كان يقرأ حتى تستأذنوا ويقول أخطأ الكاتب، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب. وقال السيوطي في الدر المنثور الجزء الثاني صفحة 46 و200: أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر بسند صحيح عن عروة قال: سألت عائشة عن لحن القرآن، أي عن خطأ القرآن، آية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وفي آية والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وفي آية قالوا إن هذان لساحران، فقالت أي عائشة: يا ابن أختي، هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. وقال في الإتقان الجزء الأول صفحة 82: إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال إمامهم سعيد بن منصور في سننه الجزء الخامس صفحة 750: سنده صحيح. وكذلك قال إمامهم الآلوسي في روح المعاني عند تفسير الآيات، وهو بسند صحيح في تفسير الطبري الجزء السادس صفحة 34: حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة عن قوله تعالى والمقيمين الصلاة، وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وعن قوله تعالى إن هذان لساحران، فقالت أي عائشة: يا ابن أختي، هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. أقول: وكل هذه الأخطاء والتحريفات التي تدعيها عائشة ها هي موجودة إلى اليوم في مصاحف المسلمين تقرأ ليلا ونهارا. وقال إمامهم النميري في تاريخ المدينة الجزء الثالث صفحة 13 بعد 1000: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن قوله قالوا إن هذان لساحران، وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وعن قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وأشباه ذلك، فقالت أي عائشة: أي بني، إن الكتاب يخطئون. أقول: رجال إسناده كلهم ثقات. وقال السيوطي في الجزء السادس من تفسيره صفحة 21 و300: أخرج عبد بن حميد عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقرأها وما هو على الغيب ظنين، فقيل له في ذلك أي اعترضوا عليه لأنه لم يقرأها بالضاد بل بالضاء، فقال: قالت عائشة: إن الكتاب يخطئون في المصاحف. أقول: أي أن كتاب المصحف أخطأوا فكتبوها بالضاد ولم يكتبوها بالضاء. وقال السيوطي في دره المنثور الجزء الخامس صفحة 12: أخرج سعيد بن منصور وأحمد والبخاري في تاريخه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أشتة وابن الأنباري معا في المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم وابن مردويه عن عبيد بن عمير أنه سأل عائشة: كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا؟ فقالت: أيتهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده، لأحدهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قالت: أيهما؟ قلت: الذين يؤتون ما أتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف. وهكذا تتجاهر عائشة بتحريف القرآن في أكثر من موضع. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الثقة الحافظ الورع، عن أيوب بن أبي تميمة وهو الثقة العابد الزاهد، عن نافع وهو الثقة الحافظ، عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت ما ظهر منه. وكلام ابن عمر واضح في أنه قد ضاع كثير من القرآن، هو من جنس هذا القرآن الموجود بين الدفتين. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف صفحة 31 بسند صحيح إلى إمامهم ابن شهاب الزهري قال بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب. وذكر عبد الرزاق الصنعاني في المصنف الجزء السابع صفحة 300 كلام شيخه سفيان الثوري قوله وبلغنا أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن. وقال إمامهم مجاهد بن جبر فيما صح عنه من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سيف وهو ابن سليمان عن مجاهد قال كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول، ولكن ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ولم يذهب منه حلال ولا حرام. ذكره ابن عبد البر في التمهيد الجزء الرابع صفحة 75 و200، وفي تفسير مجاهد الجزء الأول صفحة 300 قال أخبرنا آدم قال أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قال مجاهد هذا خطأ من الكتاب، وهي في قراءة ابن مسعود وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره الجزء الثالث صفحة 31 و300 بسندين، أحدهما صحيح والآخر حسن عند تفسير قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قال مجاهد هي خطأ من الكتاب، أي هذه الآية التي موجودة في مصاحفنا خطأ من كتاب المصحف. وبعد نقلنا لهذه الروايات والأخبار بما فيها من صحيح الإسناد وحسنه، نذكر الآن شهادات واعترافات علماء أهل السنة بأن فلانا وفلانا وفلان منهم قد قالوا بتحريف القرآن، وبنفس تلك الموارد التي ذكرناها في الروايات السابقة، حتى يعلم السامع الكريم أن صحة إسناد أغلب هذه الروايات والأخبار لم تترك لعلمائهم أي مفر سوى الإذعان والخضوع للواقع المر وحقيقة أمر سلفهم الصالح. وبنقلنا لهذه الشهادات التي حسب ذلك المسكين أنها غير موجودة يحترق كل زخرفه وتتبدد كل أحلامه التافهة، فكل ما أراد ترتيبه على اتهام بعض الشخصيات بتحريف القرآن يجب عليه أن يرتبه على هؤلاء الصحابة الآتي أسماؤهم والذين أقر علماؤه بأنهم قالوا بالتحريف. فأقول قال إمامهم سفيان بن عيينة إن ابن مسعود أنكر قرآنية المعوذتين حيث قال في تفسيره صفحة 49 و300 ليست في مصحف ابن مسعود، كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرأ بهما في شيء من صلاته، فظن أي ابن مسعود أنهما معوذتان فأصر على ظنه، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما. وقال إمامهم أبو زكريا الفراء في تفسيره الجزء الثاني صفحة 83 و400 وقوله تعالى إن هذان لساحران قد اختلف فيه القراء، فقال بعضهم هو لحن أي خطأ، ولكننا نمضي عليه لئلا نخالف الكتاب. حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثني أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله في سورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. وعن قوله في المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. وعن قوله إن هذان لساحران فقالت يا ابن أخي هذا كان خطأ من الكاتب. وقرأ أبو عمرو وهو أحد القراء السبعة إن هذين لساحران أي قرأ بخلاف قراءتنا، واحتج أنه بلغه عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب. أقول وذكر في هامشه أن هذا الصاحب هو عثمان بن عفان. واعترف الفراء في الجزء الثاني صفحة 20 و100 بقوله وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس هي وصى التصقت واوها. قال ابن جرير الطبري في تفسيره الجزء السادس صفحة 18 ثم اختلف قائلو ذلك في سبب مخالفة إعرابهم إعراب الراسخون في العلم، وهما من صفة نوع من الناس. فقال بعضهم ذلك غلط من الكاتب. ذكر من قال ذلك. حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير قال قلت لأبان بن عثمان ما شأنها كتبت لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة؟ قال إن الكاتب لما كتب لكن الراسخون في العلم منهم حتى إذا بلغ قال ما أكتب؟ قيل له أكتب والمقيمين الصلاة فكتب ما قيل له، أي أنه كتبها على الخطأ. وقال ابن جرير في الجزء 18 الصفحة 10 القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم تأويله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. ذكر من قال ذلك. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. قال أي ابن عباس وإنما تستأنسوا وهم من الكتاب، أي أن ما يوجد في مصاحف المسلمين وهم من الكتاب في نظر ابن عباس. حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. وكذا أيضا ذكر ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال إنما هي حتى تستأذنوا ولكنها سقط من الكاتب. وهكذا بقية الروايات. وذكر أيضا قال سفيان وبلغني أن ابن عباس كان يقرأها حتى تستأذنوا وقال إنما هي خطأ من الكاتب، وكثير من مثل هذه الموارد. واعترف الإمام أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن الجزء الثاني صفحة 21 في تفسير قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، قال أبو عمرو وعيسى ويونس إن هذين لساحران في اللفظ وكتب هذان، أي كتب في المصحف هذان كما يزيدون وينقصون في الكتاب واللفظ صواب. وهذا كلام صريح في تحريف القرآن. وكذا اعترف إمامهم أبو بكر بن الأنباري بتحريف عمر بن الخطاب وادعائه خطأ ما كتب في القرآن، وهو ما نقله القرطبي في تفسيره الجزء 18 صفحة 200. قال ابن الأنباري وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود، وأن خرشة بن الحر قال رآني عمر ومعي قطعة فيها فاسعوا إلى ذكر الله، فقال لي عمر من أقرأك هذا؟ قلت أبي، فقال عمر إن أبيا أقرأنا للمنسوخ، ثم قرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. وبسنده أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ما سمعت عمر يقرأ قط إلا فامضوا إلى ذكر الله. وكذا بسنده عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ فامضوا إلى ذكر الله وقال أي ابن مسعود لو كانت فسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وهذا كلام صريح من عبد الله بن مسعود وعمر أن القرآن ليس فسعوا إلى ذكر الله. وهذا كلام صريح من ابن مسعود أن الصحيح هو فامضوا إلى ذكر الله لا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن الصفحة 33: وأما نقصان مصحف عبد الله أي عبد الله بن مسعود بحذفه أم الكتاب والمعوذتين وزيادة أبي سورة القنوت فإنا لا نقول أن عبد الله وأبيا أصاب وأخطأ المهاجرون والأنصار، ولكن عبد الله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن المعوذتين كانتا كالعوذة والرقية وغيرها، وكان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين وغيرهما كما كان يعوذ بكلمات الله التامة وغير ذلك، فظن أي ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن وأقام على ظنه ومخالفته الصحابة. ها قد اعترف ابن قتيبة أن أبي بن كعب زاد في القرآن ما ليس منه، وأن ابن مسعود أنقص من القرآن سورتين وخالف بذلك الصحابة. وقال العلامة القرطبي في تفسيره الجزء 20 صفحة 51 و200: وزعم ابن مسعود أنهما تعوذ بهما وليستا من القرآن وخالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. وقال القرطبي في الجزء 11 صفحة 16 و200: في قوله تعالى إن هذان لساحران وقد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو إني لأستحي من الله أن أقرأ إن هذان لساحران، أي أنه يستحي أن يقرأ كما أنزلها الله تعالى. وقال عثمان بن عفان في المصحف لحن أي خطأ وستقيمه العرب بألسنتها. وقال أبان بن عثمان قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان فقال لحن وخطأ، فقال له قائل ألا تغيروه؟ فقال عثمان دعوه فإنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. وقال القرطبي في الجزء 6 صفحة 400: وقال أبان بن عثمان كان الكاتب يملي عليه فيكتب فكتب لكن الراسخون في العلم منهم، ثم قال له ما أكتب؟ قيل له أكتب والمقيمين الصلاة، فكتب ما قيل له، فمن ثم وقع هذا أي وقع هذا الخطأ في القرآن. وقال في الجزء 10 صفحة 37 و200: قال ابن عباس إنما هي وصى ربك فالتصقت إحدى الواوين فقرئت وقضى ربك، إذ لو كانت على القضاء ما عصى الله أحد. وقال الضحاك تصحفت على قوم وصى بقضى حين اختلطت الواو بالصاد وقت كتب المصحف. قال الإمام ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير الجزء 5 صفحة 97 و200: واختلفت القراء في قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، فقرأ أبو عمرو بن العلاء إن هذين على إعمال إنه، وقال إني لأستحي من الله أن أقرأ هذان. فأما قراءة أبي عمرو فاحتجاجه في مخالفة المصحف بما روي عن عثمان وعائشة أن هذا غلط من الكاتب. وقال ابن الجوزي في الجزء 2 صفحة 51 و100: وفي نصب المقيمين 4 أقوال: أحدهما أنه خطأ من الكاتب وهذا قول عائشة. انتهى كلامه. قال الإمام المفسر ابن عطية الأندلسي في تفسيره الجزء 10 صفحة 50 في تفسير قوله تعالى إن هذان لساحران، وقالت جماعة منهم عائشة وأبو عمرو هذا مما لحن الكاتب فيه، أي أخطأ الكاتب في كتابة المصحف. وقال في الجزء 4 صفحة 90 و200: واختلف الناس في معنى قوله والمقيمين وكيف خالف إعرابها ما تقدم وتأخر، فقال أبان بن عثمان وعائشة ذلك من خطأ كاتب المصحف. وقال ابن جزي المفسر في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل الجزء 1 صفحة 73 و100: والصابئون قراءة 7 بالواو وهي مشكلة، حتى قالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف أي من خطأهم. وكذلك اعترف بقوله في الجزء 1 صفحة 94 و100: والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثيرا في الكلام، وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف. وفي الجزء 3 صفحة 15: إن هذان لساحران قرئ إن هذين بالياء ولا إشكال في ذلك، وقالت عائشة هذا مما لحن فيه كتاب المصحف. قال الإمام البغوي في تفسيره الجزء 1 صفحة 98 و300: قال عثمان إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، فقيل له ألا تغيروه؟ فقال دعوه فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وعامة أهل العلم على أنه صحيح. لاحظ قوله عامة أهل العلم. قال إمامهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 95 و200، وتفسير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى وصى منقول من مصحف أبي بن كعب، ومن طريق الضحاك أنه قرأ وصى وقال ألصقت الواو بالصاد فقرئت قافا كذا قال، أي الضحاك، واستنكروه منه. أقول أي أن إمامهم الضحاك بن مزاحم كان يقول إن الآية وقضى ربك نزلت من عند الله وصى ربك، ولكن الواو الثانية التصقت خطأ بالصاد حين كتابة المصحف فصارت قافا إلى يومنا، وهذا اعتراف ابن حجر العسقلاني عليه. وقال ابن حجر أيضا عند قوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها في الجزء 11 الصفحة 7 معناه حتى تستأنسوا بأن تسلموا، وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان، وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك، فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح أن ابن عباس كان يقرأ حتى تستأذنوا ويقول أخطأ الكاتب، أي أن ابن عباس لم يكن يقرأها حتى تستأنسوا كما هي عندنا ويقول أخطأ الكاتب، انتهى كلام ابن حجر. ومعنى كلامه أن ابن عباس لم يكن يقرأها حتى تستأنسوا كما هي عندنا في القرآن، بل قرأها حتى تستأذنوا، وكان يقول إن كاتب المصحف أخطأ في كتابة ما هو موجود في مصحفنا. واعترف إمامهم العز بن سلام بإنكار ابن مسعود المعوذتين وأنهما في نظره ليستا من القرآن، فقال في تفسير الجزء الثالث صفحة 9 و500 وهي والتي بعدها معوذتا الرسول صلى الله عليه وسلم حين سحرته اليهودية، وكان يقال لهما المشقشقتان أي تبرئان من النفاق. وخالف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الإجماع بقوله هما عودتان وليستا من القرآن الكريم. وقال إمامهم الماوردي في تفسيره الجزء الرابع صفحة 70 و500 وزعم ابن مسعود أنهما دعاء تعوذ به وليستا من القرآن، وهذا قول خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. وقال علامتهم الخفاجي في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي الجزء السادس صفحة 12 و200 وأما قول عثمان إني أرى في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها فكلام مشكل. وقال علامتهم الآلوسي في تفسيره الجزء 30 صفحة 79 و300 وعن ابن مسعود أنه أنكر قرآنيتهما أي المعوذتين. أخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلط القرآن بما ليس منه، إنهما ليستا من كتاب الله تعالى، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما. وسجل الآلوس اعترافه في الجزء 16 صفحة 21 و200 حيث قال واستشكلت هذه القراءة، أي قوله تعالى إن هذان لساحران، حتى قيل إنهما لحن وخطأ بناء على ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، وعن قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وعن قوله تعالى والذين هادوا والصابئون، فقالت عائشة يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب، وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الجلال السيوطي، انتهى كلامه. وقال إمامهم المفسر ابن عاشور في تفسيره الجزء 30 صفحة 24 و600 واشتهر عن عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن، ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، أي ولم يؤمر بأنهما من القرآن، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 92 و400 وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن من إنكار بعضهم وهو ابن عباس قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا. وأنكر الآخر وهو الضحاك بن مزاحم قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إنما هي وصى ربك. وبعضهم وهو ابن مسعود كان حلف المعوذتين، وآخر أي أبي بن كعب يكتب سورة القنوت. وبعد الفراغ من شهادة علمائهم واعترافهم على صحابتهم وتابعيهم بالقول بتحريف القرآن، نذكر بعض علماء أهل السنة الذين دانوا بتحريف القرآن ودونوه في كتبهم. أولهم إمامهم العلامة أبو بكر بن أبي داود السجستاني الذي ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء بقوله الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف، وكان من بحور العلم بحيث أن بعضهم فضله على أبيه، وقال عنه في تذكرة الحفاظ الحافظ العلامة قدوة المحدثين. ماذا فعل؟ عنون في كتابه المصاحف صفحة 50 بابا بعنوان باب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف، وفي صفحة 300 باب ما غير الحجاج في مصحف عثمان، ثم ذكر 11 آية غير الحجاج بن يوسف الثقفي في مصحف عثمان، وما زالت تغييرات الحجاج إلى يومنا موجودة في المصحف. ومن علمائهم صاحب المفردات الراغب الأصفهاني الذي عنون في كتابه المحاضرات الجزء الثاني صفحة 34 و400 بابين، أولهما ما في القرآن من تغيير الكتابة، فقال كان القوم الذين كتبوا المصحف لم يكونوا قد حذقوا الكتابة، فلذلك وضعت أحرف على غير ما يجب أن تكون عليه. وقيل لما كتبت المصاحف وعرضت على عثمان وجد فيها حروفا من اللحن في الكتابة، فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو ستعبر بها، ولو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف. وثانيهما ما سد منه لحنا، سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله قالوا إن هذان لساحران، وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتابة. ومن علمائهم من كتب كتابا كاملا لإثبات وقوع التحريف في القرآن، وهو شيخهم ابن الخطيب، فجمع عالمهم هذا أقوال الصحابة والتابعين في تحريف القرآن، وكافح ابن الخطيب ونافح في كتابه الفرقان عن فكرة التحريف، وصار يرد بذلك على بعض علماء الأزهر، وسننقل بعض الموارد من كتابه. فقال في فصل ما غيره الحجاج في المصحف صفحة 50 طبعة دار الكتب العلمية، قد غير الحجاج بن يوسف الثقفي في المصحف 12 موضعا، كانت في سورة البقرة لم يتسنه فغيرها لم يتسنه بالهاء كما هي في مصحفنا اليوم، وكانت في سورة المائدة شريعة ومنهاجا فغيرها شرعة ومنهاجا كما هي في مصحفنا اليوم، وكذلك في سورة يونس وهو الذي ينشركم فغيرها يسيركم، وكانت في سورة يوسف أنا آتيكم بتأويله فغيرها الحجاج إلى أنا أنبئكم بتأويله كما في مصحفنا، وكانت في سورة المؤمنين سيقولون لله فغيرها سيقولون الله، وفي نفس السورة أيضا سيقولون لله فغيرها سيقولون الله، وهي هكذا في مصحفنا، وكانت في سورة الشعراء من المخرجين، وفي نفس السورة من المرجومين فغير التي في قصة نوح وجعلها من المرجومين، وجعل التي في قصة لوط من المخرجين، وهي على التحريف إلى اليوم في مصحفنا، وكانت في سورة الزخرف نحن قسمنا بينهم معايشهم فغيرها معيشتهم، وكانت في سورة الذين كفروا من ماء غير ياس فغيرها آس، والتحريف ما زال في مصحفنا، وكانت في سورة الحديد فالذين آمنوا واتقوا فغيرها وأنفقوا، وهي في مصحفنا إلى اليوم، وكانت في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين فغيرها بضنين كما هي في مصحفنا اليوم. وفي عنوان فرعي قال ابن الخطيب سبب ما فعله الحجاج من التغيير، ولم يصنع الحجاج ما صنعه إلا بعد اجتهاده وبحثه مع القراء والفقهاء المعاصرين له، وبعد إجماعهم على أن جميع ذلك قد حدث من تحريف الكتاب والناسخين. أقول لاحظ أنه ادعى إجماع أهل السنة في عصر الحجاج على وقوع التحريف، وبعد إجماعهم على أن جميع ذلك قد حدث من تحريف الكتاب والناسخين الذين لم يريدوا تغييرا ولا تبديلا، وإنما حدث بعض ما حدث لجهلهم بأصول الكتابة أي الصحابة وقواعد الإملاء، والبعض الآخر لخطأ الكاتب في سماع ما يملى عليه والتباسه فيما يتلى عليه. وقال ابن الخطيب أيضا في فصل التناقض الموجود في رسم المصحف من كتابه الفرقان صفحة 83 قصور كاتب المصحف في الهجاء: وعلم الله تعالى أن هذا الرسم لم يناقض بعضه بعضا إلا لتوهم الكاتب للمصحف الأول وقصوره في فن الهجاء وخطئه. نعم أقوالها واضحة جلية بدون مواربة، فالحق لا يقبل المحابات ولا المداجات، لأن ذلك الكاتب من البشر وسائر البشر يجوز في حقهم السهو والخطأ والنسيان والقصور، وقد قال بذلك عائشة وابن عباس وغيرهما من فضلاء الصحابة الذين أخذنا عنهم الشريعة والدين والقرآن. وقال ابن الخطيب في صفحة 45: وليس ما قدمناه من لحن الكتاب في المصحف بضائره أو بمشكك في حفظ الله تعالى له، بل إنما قاله ابن عباس وعائشة وغيرهما من فضلاء الصحابة وأجلاء التابعين أدعى لحفظه وعدم تغييره وتبديله. أقول قصد شيخهم أنهم أرشدونا إلى أماكن التحريف الذي وقع، ولكن تناسى شيخهم هذا أن هذا التحريف المدعى من عائشة والصحابة ما زال موجودا في مصاحف المسلمين ولم يغير. وقال ابن الخطيب أيضا في عنوان فرعي: جواز الخطأ على كتاب المصحف. ومما لا شك فيه أن كتاب المصحف من البشر ويجوز عليهم ما يجوز على سائرهم من السهو والغفلة والنسيان، والعصمة لله وحده. ومثل لحن القرآن كلحن المطابع، فلو أن إحدى المطابع طبعت مصحفا به بعض الخطأ، وكثيرا ما يقع هذا، وسايرها على ذلك بعض قراء هذا المصحف، لم يكن ذلك متعارضا مع حفظ الله تعالى له وإعلائه لشأنه. وتناسى ابن الخطيب أن هذا التحريف ما زال في مصاحف المسلمين. وقال أيضا في كتابه الفرقان صفحة 90 تحت عنوان نصه: قول عثمان بأن في كتابة المصحف لحنا، وقد جاء أن عثمان قال حين عرض عليه المصحف في كتبته الأخيرة: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. ولا شك أن عثمان يقصد بذلك اللحن الذي ستقيمه العرب بألسنتها الخطأ البادي في الهجاء والتناقض الموجود في رسم المصحف القديم. وقال أيضا تحت عنوان نصه: قول عائشة بخطأ كاتب المصحف الأول. روى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ثلاثة أحرف في كتاب الله هي خطأ من الكاتب، إن هذان لساحران، وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ولكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ثم يكمل ابن الخطيب: وأما وقد ثبت لنا الآن من قول عائشة ومن قول كثير من فضلاء الصحابة خطأ الكاتب للمصحف الأول، فلا معنى للتمسك بهذا الرسم الذي ثبت خطأه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول عثمان وقول عقلاء الأمة وأدبائها ومفكريها. وقد كان هذا الرسم سببا في خطأ بعض القراء المشهورين كما سنبينه في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه بتمامه. والآن ما يقول أولئك القوم الذين لا يعلمون ما يقول علماؤهم؟ هل عندهم الآن الشجاعة الكافية لتكفير الصحابة الذين صح عنهم القول بتحريف القرآن وشهد علماء أهل السنة بذلك؟ ونتنازل لهم ولا نريد منهم سوى تكفير أحد الصحابة إن كانوا صادقين، ونتنازل أكثر فأكثر ونريد منهم تكفير علمائهم الذين صرحوا بالتحريف كإمام العراق الحافظ أبي بكر بن أبي داود، فهل يفعلون؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الختام نقول: إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه وصانه من كل تلاعب ونقص وزيادة بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، سواء رضي سلفهم الصالح بذلك أم لا. وهذه الأبحاث التي فيها من الضرر ما لا يخفى إنما افتتح بابها الوهابيون، وإنا لم نكن لنعبأ بأمثال هؤلاء الذين جهلوا أنفسهم فضلا عن علمهم بغيرهم، ولكن حيث صار الأمر مستفحلا وتلبس بلباس العلم من ليس له بأهل، وصار أهل الجور والنفاق في نظر عوامهم أهل الحق والإنصاف لكثرة كذب المفتري وكظم المحق، كان المحتم علينا رد الكيل بمثله حتى يرتدع من سيوقفه الله تعالى موقفا عظيما بين يديه، إذ نال من القرآن الكريم بزجه في معترك الاتهام وجعله عرضة لأقوال القائلين وتشكيك المشككين. ونهيب بأهل الإسلام والغيرة على الدين الحنيف والقرآن المجيد أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام هذه الشرذمة التي صارت معولا هداما للدين بجعلها القرآن الكريم الذي صانه الله عز وجل عرضة للتناوش والأخذ والرد بين المذاهب الإسلامية، حتى خيل لمن ليس له كثير اطلاع أن تحريف القرآن صار أمرا مجمعا عليه بين الطوائف الإسلامية بسبب تراشقهم بالتهم والكيل لبعضهم البعض الذي ما زال يؤجج ناره الوهابيون ويصفق لهم اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.